بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ومع درس جديد أيها الأحبة من دروس صحيح مسلم، ونقف مع حديث أنس عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه وغفر له ولشيخنا وللسامعين: باب خروج الموحدين من النار. عن أنس عن ابن مسعود رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آخر من يدخل الجنة رجل يمشي مرة ويكبو مرة، وتسفعه النار مرة، فإذا ما جاوزها التفت إليها فقال: تبارك الذي نجاني منك، لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين. فترفع له شجرة فيقول: أي ربي أدنني من هذه الشجرة لأستظل بظلها وأشرب من مائها. فيقول الله عز وجل: يا ابن آدم، لعلي إن أعطيتكها سألتني غيرها. فيقول: لا يا رب، ويعاهده ألا يسأله غيرها. وربه تعالى يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه، فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها. ثم ترفع له شجرة أحسن من الأولى، فيقول: أي رب، أدنني من هذه لأشرب من مائها وأستظل بظلها، لا أسألك غيرها. فيقول: يا ابن آدم، ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها؟ قال: فيعاهده ألا يسأله غيرها. فيقول: لعلي إن أدنيتك منها تسألني غيرها. فيعاهده ألا يسأله غيرها. وربه تعالى يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه، فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها. ثم ترفع له شجرة عند باب الجنة هي أحسن من الأوليين، فيقول: أي ربي، أدنني من هذه الشجرة لأستظل بظلها وأشرب من مائها، لا أسألك غيرها. فيقول: يا ابن آدم، ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها؟ قال: بلى يا ربي، هذه لا أسألك غيرها. وربه تعالى يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه، فيدنيه منها فإذا أدناه منها فيسمع أصوات أهل الجنة، فيقول: أي ربي، أدخلنيها. فيقول: يا ابن آدم، ما يصريني منك، أيرضيك إن أعطيتك الدنيا ومثلها معها؟ قال: يا رب، أتستهزئ مني وأنت رب العالمين؟ فضحك ابن مسعود رضي الله عنه فقال: ألا تسألوني مما أضحك؟ فقالوا: مما تضحك؟ قال: هكذا ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا: مما تضحك يا رسول الله؟ قال: من ضحك رب العالمين حين قال: أتستهزئ مني وأنت رب العالمين؟ فيقول: إني لا أستهزئ منك، ولكني على ما أشاء قادر.
هذا الحديث أيها الأحبة يؤكد ما ذكرناه في الدرس الماضي في الحديث الآخر، والقصة متشابهة، وهو يبين فضل الله جل وعلا ورحمة الله جل وعلا بعباده. فكما مر في الحديث الماضي وفي هذا الحديث، هذا الرجل كيف كانت حاله وكيف أصبح حتى وصل الأمر فيه، يعيده الله سبحانه وتعالى ويجد هو وهو الداعي هذا الخير العظيم الذي انفتح عليهم رب العالمين. هذا يؤكد أهمية الدعاء والإلحاء على الله في الدعاء دون تعدي. الدعاء له شروط وله آداب، وهناك موانع تمنع من تحقيق إجابة الدعاء، كالتعدي في الدعاء أو أكل الحرام أو الدعاء بإثم أو قطعة رحم أو استعجال. المهم أن يكون المؤمن صادق. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، بإجابة الله جل وعلا: ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أمن يجيب المضطر إذا دعاه. موضوع الدعاء نحتاج إلى أن نربي الأمة عليه، وأن نربي أبناءنا، وأن نربي أنفسنا على أهمية الدعاء مع العمل الجاد، لأنه من أعظم ما رؤي النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه عندما كان في مقابل المشركين. ويقول الله جل وعلا في سورة البقرة: ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. الأمة تحتاج إلى الدعاء في مواجهة أعدائها، تحتاج إلى الدعاء في مواجهة ما يلاقيها من بلاء. كل منا يحتاج إلى الدعاء، تمر به مشكلات، ظروف، أحوال، فيلجأ إلى الله جل وعلا. موضوع الدعاء أصل، وهو باب من أبواب الفرج أيها الأخوة. حتى إن البهائم بل حتى الحشرات ثبت دعاءها. وتعلمون الحديث الذي ورد في قصة النملة، في قصة سليمان عليه السلام، لما ذهب ليستسقي مع قومه سليمان عليه السلام ورأى نملة رافعة قوائمها إلى السماء وتدعو الله جل وعلا، فقال ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. فحتى النمل تدعو، ويلحظ بعض الحيوانات إذا أصابها ضر أو ضيم كأنها ترفع رأسها إلى السماء، وهذا كما هو معروف في قصة استدل بها بعض العلماء في محاجته لإمام الحرمين أبي المعالي عندما قال له هذا الموضوع، فحجه في موضوع العلو. ما أحد، ما رؤي أحد من الخلق إنسان أو غير إنسان يدعو الله جل وعلا إلا هو رافع رأسه إلى السماء، ما رؤي أحد يدعو الله سبحانه وتعالى وينظر إلى أسفل أبدا، الفطرة. وهذه من أقوى الحجج التي استطاع أن يحجه بها. فالدعاء أمره عظيم وشأنه عجيب، حتى في قوله تعالى أما يجيب المضطر إذا دعاه، ذكر العلماء أنه حتى الكافر إذا كان مضطرا يجيب الله سبحانه وتعالى دعاءه، ولكن يكون إنسان موقن بالإجابة. وأذكر قصة حدثني بها والدي، قصة جميلة جدا. يقول في لبنان، وكما تعلمون لبنان فيه مسلمون ونصارى، يقول خرج المسلمون يوم من الأيام من أجل أن يستغيثوا صلاة الاستسقاء، فذهبوا وصلوا ورجعوا، فلقيهم رجل نصراني فقال ماذا فعلتم؟ قالوا ذهبنا نستسقي. قال لم تجابوا. قالوا لماذا؟ قال لو كنتم صادقين في استغاثتكم وفي استسقائكم لأخذتم التي تقي من المطر، أنتم الآن ذهبتم بدون وقاية، ما يوضع على الرأس تقي من المطر، لا تصلون أن تضعوا هذا الأمر. هذا قوله هو على كل حال، كان المفروض أن تأخذوا الوقاية استعدادا لاستجابة الله لكم، دليل على إلحاحكم وحسن ظنكم بالله جل وعلا فيستجيب لكم. حقيقة معنى لطيف وجميل. فنحتاج إلى هذا الجانب في موضوع الدعاء وفي إزالة الموانع والبحث فعلا عن أي شيء يحول دون ذلك. حتى في شؤونك الخاصة يا أخي الكريم، تواجهك مشكلات، ظروف مع أهلك، مع نفسك، مع زوجتك، توجه إلى الله جل وعلا، فهو من أعظم أبواب الفرج. والذي سبحان الله لفت نظري في عدد من الحديث، هذا الحديث والحديث الذي قبله وحديث سابق، أن الدعاء حتى يوم القيامة، أن الدعاء ليس فقط في الدنيا. هذا الثلاثة الذين أخرجهم الله جل وعلا أربعة من النار ثم حاسبهم لما أمر بإعادتهم، قال رجل منهم يا رب إذا أخرجتني منها فلا تعدني إليها، فاستجاب الله تعالى ولم يعده، قال لا تعيده إلى النار. الرجل الذي في الحديث الماضي الذي قبل هذا الحديث دعا الله جل وعلا، وكذلك في هذا الحديث دعا الله جل وعلا فاستجاب الله له، فكيف في وقت التكليف وهو مما يحبه الله جل وعلا؟ أطلت في هذا الجانب لأهميته؟ فلذلك أقول لا مجال يا إخوتي الكرام أيها السامعون أيها الأحبة، لا مجال للياس ولا للقنوط ولا للتشاؤم، وقد فتح الله لك هذا الباب العظيم باب الدعاء. ألح على الله لكن لا تستعجل، من أخطر ما يخرج الاستعجال كما نبه النبي صلى الله عليه وسلم صحابته لذلك في قضية الاستعجال. وما هو الاستعجال؟ أن يقول دعوت دعوت فلم يستجب لي. ادعو يا أخي الكريم وأنت صادق ومؤمن. ولذلك كان يقول عمر والله إنني لا أحمل هم الإجابة ولكنني أحمل هم الدعاء، رضي الله تعالى عنه.
عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يسأل عن الورود فقال نجيء نحن يوم القيامة عن كذا وكذا، انظر أي ذلك فوق الناس. قال فتدعى الأمم بأوثانها وما كانت تعبد الأول فالأول، ثم يأتينا ربنا بعد ذلك فيقول من تنظرون؟ فيقولون ننظر ربنا، فيقول أنا ربكم، فيقولون حتى ننظر إليك، فيتجلى لهم يضحك. قال فينطلق بهم ويتبعونه، ويعطى كل إنسان منهم منافق أو مؤمن نورا ثم يتبعونه، وعلى جسر جهنم كلاليب وحسك تأخذ من شاء الله تعالى، ثم يطفأ نور المنافقين ثم ينجو المؤمنون، فتنجو أول زمرة ووجوههم كالقمر ليلة البدر 70,000 لا يحاسبون، ثم الذين يلونهم كأضواء نجم في السماء، ثم كذلك، ثم تحل الشفاعة ويشفعون حتى يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيره، فيجعلون بفناء الجنة، ويجعل أهل الجنة يرشون عليهم الماء حتى ينبتوا نبات الشيء في السيل ويذهب حراقه، ثم يسأل حتى تجعل له الدنيا وعشرة أمثالها معها.
من أبرز ما في هذا الحديث وما سبق وأنا أشرت إليه في موضوع الاتباع، فانظر يا أخي الكريم من تتبع، هل أنت ممن يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم اتباعا كاملا صادقا، أو وقع في اتباعك شيء من الخلل؟ فكما في هذا الحديث وما ورد في حديث سابق أن يوم القيامة كل أناس يتبعون من كان يتبعونه في الدنيا، فمن كان يعبد الطواغيت يتبع الطواغيت، ومن كان يعبد الشمس وهكذا، ومن كان يعبد الله جل وعلا فسيكون له خيرا. فقضية الاتباع مسألة مهمة حدث فيها الخلل، والاتباع مقصود بها هي العبادة، هي الطاعة كما بينت في درس الماضي. ربنا إننا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. ويقول الله جل وعلا: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فلن أعرف هذه المسألة والله أعلم. المسألة الثانية مسألة الشفاعة، والشفاعة لها تفاصيلها ليس هذا مكان بيانها، يرجع إلى ذلك في كتب العقيدة. ونحن نؤمن بالشفاعة الكبرى والخاصة والعامة، والشفاعة على أقسام، وهي ثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم وثابتة للمؤمنين وغيرهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وهي ثابتة في الكتاب والسنة بخلاف من أنكرها، ومن أنكرها يخشى أن يحرم منها يوم القيامة، نعوذ بالله من الحرمان. فأقول يرجع إلى تفاصيل الشفاعة لأهميتها في مظانها، وبخاصة الكتب التي أفردت في هذا الجانب أو في شرح هذا الحديث وغيره ليتضح المراد، والله أعلم.
عن يزيد الفقير قال: كنت قد شغفني رأي من رأي الخوارج، فخرجنا في عصابة ذوي عدد نريد أن نحج ثم نخرج على الناس. قال: فمررنا على المدينة فإذا جابر بن عبد الله يحدث القوم جالس على سارية. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فإذا هو قد ذكر الجهنميين. قال: فقلت له: يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هذا الذي تحدثون؟ والله تعالى يقول: إنك من تدخل النار فقد أخزيته. وقال: كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، فما هذا الذي تقولون؟ قال: فقال: أتقرأ القرآن؟ قلت: نعم. قال: فهل سمعت بمقام محمد صلى الله عليه وسلم، يعني الذي يبعثه الله فيه؟ قلت: نعم. قال: فإنه مقام محمد صلى الله عليه وسلم المحمود الذي يخرج الله به من يخرج. قال: ثم نعت وضع الصراط ومر الناس عليه. قال: وأخاف أن لا أكون أحفظ ذاك. قال: غير أنه قد زعم أن قوما يخرجون من النار بعد أن يكونوا فيها. قال: يعني فيخرجون كأنهم عيدان السماسم. قال: فيدخلون نهرا من أنهار الجنة فيغتسلون فيه فيخرجون كأنهم القراطيس. فرجعنا. قلنا: ويحكم، أترون الشيخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فرجعنا، فلا والله ما خرج منا غير رجل واحد، أو كما قال أبو نعيم.
أيها الأخوة، ما أعجب هذا الحديث وما فيه من دروس. انظروا إلى خطورة الشبهات التي يقذفها أهل الأهواء والبدع، انظروا إلى أين تقود أصحابها. فهؤلاء عازمون على الخروج على الناس بعد الحج، والسبب هي شبهة فاسدة نشأت عن الجهل والبعد عن مصدر التلقي الصحيح. ثم هم مروا ذاهبون إلى الحج وعازمون على الخروج على المسلمين بسبب شبهة من شبه الخوارج، ولكن مروا هكذا في المسجد فوجدوا هذا الصحابي يحدث في المدينة. انظروا إلى فائدة الرجوع لأهل السنة. انظروا إذا كان هؤلاء أيها الأخوة مروا عرضا لهذا الدرس العظيم فأنقذهم من فتنة عظيمة جدا. كيف بمن يذهب ويطلب العلم على العلماء، على المشايخ، على أهل السنة؟ إذا كان هؤلاء وهم في طريقهم مروا عرضا وصلوا في المسجد فرأوا هذا الدرس فوقفوا فأنقذهم الله من هذه الشبهة وهذا البلاء واستباحة دماء المسلمين، فكيف تكون لمن طلب العلم؟ ما أحوجنا إلى مصاحبة الأخيار، إلى البحث عن العلماء الربانيين، إلى الجلوس معهم؟ ما أحوجنا إلى الرجوع إلى أهل الحق والعلم والبعد عن أهل الشبه والأهواء والزيق والعياذ بالله. ثم هذه الهدية لكل واحد منكم أيها السامع، لكل طالب، هذا الصحابي الجليل، انظروا إلى أسلوبه الرائع في مواجهة هذه الشبهة، انظروا إلى سعة صدره مع صاحب الشبهة الباحث عن الحق الذي لبس عليه، فلم يكن صاحب هوى وجدل، فبهذه المجادلة الرصينة المدعومة بالأدلة القاطعة استطاع أن ينقذ هؤلاء وهم عصابة ذو عدد، أي عددهم كبير، أنقذهم من ضلال وفتنة، فأنقذهم وأنقذ المسلمين من شرهم. وإذا كان من يهدي به الله رجلا واحدا فهو خير له من حور النعم، فكيف بمن هدي على يديه عصابة ذو عدد؟ أقول هذا لأنني ألحظ أن بعض طلاب العلم يتضايقون عندما يأتيهم من يريد أن يناقشهم أو يجادلهم في مسألة من مسائل العلم وهو طالب حق. نعم، إذا كان صاحب هوى أو صاحب جدل فمن الأولى أن يصرف، لكن يأتيك وصاحب يبحث عن الحق، فنحتاج إلى أن نتسع صدورنا للناس، أن نفتح صدورنا للناس، الذين يغلقون أبوابهم بل ويغلقون قلوبهم عن الناس الباحثين عن الحق، ثم يجلسون ويقولون الناس لماذا يقعون في كذا ويقعون في الشبه. سبحان الله، أنتم سبب في وقوعهم في الشبه والضلال لأنكم لم تفتحوا صدوركم لهم. افتحوا صدوركم يا طلاب العلم، أيها العلماء، أيها المشائخ، أيها الأخيار، افتحوا صدوركم لمن جاء يسألك عن الحق. تحمل منه ما يأتي من نقاش وجدل، وقد يأتي بعض الأذى وبعض العبارات لعلك أن تنقذه من البلاء، وأنت الذي في النهاية الرابح في الدنيا والآخرة. ثم أخيرا أيها الأحبة، صاحب الهوى لا علاج له، الذي ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. فكلهم رجعوا إلا واحد، مع أنه قد حضر معهم وسمع المجادلة معهم، كل هؤلاء الأصابة العدد رجعوا إلى الحق إلا واحد. فصاحب الهوى يبقى، وما عليك إلا البلاغ، وما عليك إلا بيان الحق، فلا تيأس ولا تحزن، فانظروا إلى فضل الله يؤتيه من يشاء. وكما ورد في الحديث، هذا آوى فآواه الله، وهذا استحيا فاستحيا منه، وهذا أعرض فأعرض الله عنه. فتبقى هناك أصحاب هوى وأصحاب شبه وأصحاب باطل، كما ورد وحقق من هذا الرجل، والله المستعان.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار أربعة فيعرضون على الله تعالى، فيلتفت أحدهم فيقول: أي رب إذ أخرجتني منها فلا تعدني فيها، فينجيه الله تعالى منها.
هذا الذي ذكرته أشرت إليه قبل قليل هو موضوع أيها الأخوة استثمار الفرص، وأحاول أن أختم به هذا الدرس، وأسأل الله التوفيق والسداد. وجدت في القرآن والسنة وفي سير العقلاء قضية استثمار الفرص، وأنا أعبر هذا أفضل من كلمة انتهاز الفرص، لأن قد يلحق بها معنى غير مراد، فأقول استثمار الفرص. هذا الرجل هم كم؟ هم أربعة، لم يرد الحديث إلا واحد استثمر هذه الفرصة، وفي دلالة الحديث أنه سيرجع بعد أن أخرجهم الله من النار، أمر بإرجاعهم إلى النار، فقال: يا رب إذ أخرجتني منه فلا تعدني إليه. فلم يعد الله سبحانه وتعالى، قال: لا تعدني. أي أين ذهب؟ ذهب إلى أين؟ إلى الجنة. فكاشر رضي الله تعالى عنه كما تذكرون وكما سيأتي، استثمر هذه الفرصة العظيمة أيها الأخوة. فلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عقاب، قال: يا رسول الله الله أن يجعلني منهم. قال: أنت من؟ قام الآخر فقال: يا رسول الله الله أن يجعلني منهم. قال: سبقك يا عكاشة. رجل كان يمشي بالطريق فوجد غصن شجرة قد آذى المسلمين فأزاله عن طريق المسلمين فغفر الله له. الرجل الذي ورد الحديث أنه رجل، ورد في حديث بعض الروايات أنه امرأة، بغي فقد كلب، يعني من أخص أنواع الحيوانات، فغفر له فرصة. فاستثمار الفرص منهج نحتاج إلى أن نربي عليه أنفسنا وأن نربي أبناءنا. فاستثمار الفرص الصحيحة السليمة تؤدي إلى الجنة. ما ذكرناه قبل قليل وقد سمعناه في دروس مضت عن قضية هذا الذي دعا الله جل وعلا حتى أدخله الله الجنة، من استثمار الفرص استثمار الأوقات الفاضلة والأزمان الفاضلة والأحوال الفاضلة للدعاء، هذا استثمار فرصة. أحيانا ذكر العلماء الدعاء مشروع، أقول قبل أن أقول ذكر العلماء أقول الدعاء مشروع في كل حال في كل زمان ومكان، ولكن فيه من رحمة الله وفضله أن هناك فرص تكون أحوال فاضلة للدعاء، أي أقرب للإجابة، كإذا كان الإنسان صائم، وتكون أحيانا أزمان فاضلة كآخر الليل وآخر يوم الجمعة للدعاء، وأحيانا أماكن فاضلة كالمساجد، مكة، بيت الله الحرام، هذه أماكن فاضلة أحيانا تجتمع الإنسان كلها، يكون مسافرا هذه حال فاضلة، ويكون آخر يوم الجمعة ويكون في الحرم، وقد يكون أيضا صائم. فإذا سأل الله سبحانه وتعالى هل يظن بالله وحاشاه من ذلك أن لا يستجيب لدعائه إذا أحسن الظن بربه وزالت موانع الإجابة؟ فيا أخوة الكرام، هذه فرص لا تفوتوها في حياتكم في أموركم الخاصة والعامة. تأتي فرص للإصلاح بين الناس، تأتي فرص لإنقاذ الأمة من بلاء. أردت أن أقول إن هذا الحديث وغيره من الأحاديث التي تربي على كيف نستثمر الفرص السانحة التي لحظات إذا ذهبت لا تستطيع أن ذهبت، سبقك بها أكثر. وأذكر قصة جميلة ذكرها المؤرخون عن الحجاج. كان الحجاج رجل كما تعلمون، ما أنا لا أتحدث عن سيرة إنما معروف بظلمة، فكان أمامه مجموعة من الناس يقتلون، أمر بقتلهم وهو جالس واقف أمامهم، فقتل الأول والثاني والثالث والرابع إلى آخر، والناس واحدا بعد الآخر. مر رجل واحد
من هؤلاء في وسطهم، فالتفت على الحجاج قبل أن يضرب رأسه فقال للحجاج: إن كنا أسأنا في الذم فما أحسنت في العفو فقط. فقال الحجاج: أف أف لهذه الجيف الذين قتلوا قبله، أما كان فيهم واحد يحسن مثل هذا؟ فأمر بإطلاق الذم كلمة واحدة. ورأينا أن هذه الكلمات تنقذ من النار، ورأينا هذه الكلمات تدخل الجنة، بل أنها كان السبب أنت منهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عقاب. فإذا كان المؤمن متيقظ واعي مدرك تحدث له فرص في حياته لا تعود أبدا أحيانا، لكن نحتاج هذا إيمان وصدق وتوكل على الله جل وعلا. فنجد في سير العقلاء في التاريخ مثال من هذه الفرص. يوسف عليه السلام لما كان عند الملك وشعر بهذه المكانة قال: أخلصه لنفسي. فلما كلمه قال: إنك اليوم لدينا مكين أمين. انظر إلى استثمار الفرصة من يوسف، لم يستثمر فرصة يريدها لنفسه خاصة، لو كان يريد لنفسه يكفي أن الملك قال: إنك اليوم لدينا مكين أمين، سيضع فيما يشاء من أمور الدنيا، لكنه استثمرها لدينه ولعقيدته ولأمته. قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. كان الملك أمامه مشكلة في قضية الرؤية والسبع الشداد وسبع الرخاء، من يستطيع أن يصرف هذه الأمور؟ فكأنه أدرك يوسف عليه السلام هذه اللحظة أن الملك يعيش مشكلة، من سيستطيع في السنوات القادمة 14 عاما يسوس الناس في جانب المال، يحافظ على أيام الرخاء من أجل أيام الشدة؟ فلما قال له الملك: إنك اليوم لدينا مكين أمين، قال له: اجعلنا على خزائن الأرض. استثمر هذه الفرصة لا لنفسه، لأنه لو أراد لنفسه لا طلب المال وطلب القصور وطلب الأبهة، لا أرادها لأمته، وكم فيها من المعاناة والصعوبة والمشقة، لكن استثمرها. هذا نوع من استثمار الفرص في الأمة، تمر لحظات بكلمة تذهب لا تستطيع أن ترجع في أمور الدنيا والآخرة. اسألوا أهل الدنيا، كثير من التجار في أسهم الدنيا بفرصة، فرصة صدقة لحظة، يكون عابر طريق، يكون حضر مجلس قوم لم يكن يقصده. هذه فرص في الحياة، نحتاج إلى أن نربي أنفسنا عليه، وأن نربي أمتنا عليه، وأن نربي المجتمع حتى ننقذ الأمة. الأمة تحتاج إلى من يجدد لها أمر دينها، تحتاج إلى أن ينقذها من هذا البلاء الذي هي فيه. هذا ممكن، لكن أعجبني شاب يصلي معي الفجر، شاب في المرحلة الثانوية، فقال لي قبل 2 أو 3 شهور: هل ممكن أن في كل صلاة فجر تعطينا حكمة أو فائدة؟ فسبحان الله، وجدت في قلبي أنني سخرت له، فأصبحت قبل أن أذهب لصلاة الفجر أجلس وأكتب له ما لدي من فائدة أو حكمة وأتهيئها. فلما مر على ذلك قرابة 2 شهر فإذا هو يفاجئني ويقول: هل ممكن أن تكتب لي كيف أكون للمتقين إماما؟ وفعلا بدأت منذ عدة أيام في ذلك، قبل صلاة الفجر أكتب له ما يتيسر لدي من إفادة بحدود علمي الضعيف، وأجده يصلي معي، شاف عليه الأدب والوقار، وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم وهو المتقين إماما. هذه الهمة العالية يا أخوان، الإنسان عندما يرى هؤلاء يحتقر نفسه، ما قال تخبرني كيف أكسب في الدنيا كيف كأبدا، بدأت السؤال عن حكمة تفيده في طريقه، وأخيرا انتقل إلى ما هو الطريق لأن يكون المتقين إماما. فهذه فرص في الحياة، هذا مجال يجب بالتدريب والتربية والمران يكسب الإنسان فيه شيء عظيم جدا. هذا ما أوحى إلي في هذا الحديث، وكله أيضا ينطلق من الثقة بالله جل وعلا وحسن الظن بالله جل وعلا والإيمان بالله جل وعلا، وأنه لا يرد دعوة الداعي إذا دعاه أبدا، فالعيب فينا بالحقيقة. أسأل الله أن يبارك لنا ولكم فيما سمعنا، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.